بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تتمة لمسائل الرهن، نأخذ ما تيسر من المسائل التي نرجو أن تكون مسائل مهمة التي يحتاجها المسلمون في هذه الأبواب، فنسأل الله عز وجل التوفيق. طيب، مسألة: إن اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن إذا تلف، في الحال التي يلزم المرتهن ضمانه، وهي إذا تعدى أو أفرط، فالقول قول المرتهن مع يمينه، لأنه غارم، ولأنه منكر لوجوب الزيادة على ما أقر به، والقول قول المنكر، وهذا قول الإمام أحمد والإمام الشافعي، وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: ولا نعلم فيه مخالفا. واضح هذه المسألة أم لا؟ يعني المسألة: إذا وضع زيد رهنا عند عمرو، ففرط عمرو أو تعدى فتلف الرهن، فجاء الراهن فقال الرهن يسوى 2000، وقال المرتهن بل يسوى 1000، فالقول قول من؟ القول قول المرتهن. لماذا؟ لأن الراهن مدعي والمرتهن منكر، والقول قول المنكر، القول قول المنكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن عباس صحيحين وغيره، في صحيح مسلم وغيره: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال، وأموالهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. والقاعدة قد جاء في ذلك حديث: على المنكر اليمين، على المدعي البينة، وعلى المنكر اليمين. وهذه المسألة كما هو واضح لا خلاف بين أهل العلم فيها. طيب، مسألة أخرى، وهي: إن اختلف في قدر الحق، اختلف الراهن والمرتهن في قدر الحق، نحو أن يقول الراهن: رهنتك عبدي هذا 1000، فقال المرتهن: بل بألفين. يعني الآن العكس، المرتهن يقول: أعطيتك 2000، والراهن يقول: إنما أعطيتني 1000، فالقول قول من؟ فالقول قول الراهن. وبهذا قال النخعي والثوري والشافعي وأحمد والبتي، عثمان البتي وهو من التابعين، وأبو ثور وأصحاب الرأي. وحكي عن الحسن وقتادة أن القول قول المرتهن ما لم يجاوز ثمن الرهن أو قيمته، ونحوه قول مالك. قالوا: لأن الظاهر أن الرهن يكون بقدر الحق، يعني واضح هذا. يقال يعني هؤلاء يقولون: ننظر إلى القرائن، فإذا كان الرهن يقدر 2000 فالقول قول المرتهن، وإن كان الرهن يقدر 1000 فالقول قول الراهن، لأن الغالب أن يكون الرهن بقيمة الثمن أو بقيمة ماذا المال أو بقيمة الحق. والراجح الأول لأن الراهن منكر للزيادة التي يدعيها المرتهن، والقول قول المنكر لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعوهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه كما تقدم. قالوا أيضا من حيث التعليل، هذا من حيث الدليل، ومن حيث التعليل قالوا: ولأن الأصل براءة الذمة من هذه الألف، الأصل براءة الذمة من هذه الألف، فالقول قول من ينفيها كما لو اختلفا في أصل الدين، كما لو اختلفا في أصل الدين، في أصل الدين لو اختلفا فالقول قول من؟ المنكر مع يمينه، القول المنكر مع يمينه. طيب، وهذا يعني هذا الراجح أو القول الراجح إذا لم يكن بينهما بينة، إذا لم يكن بينهما بينة. فإن كان لأحدهما بينة حكم بها بغير خلاف في جميع المسائل. بينة مثل ماذا؟ يكون مكتوب، كتبوا الرهن، أو ثم شهود شهدوا على الرهن والمرتهن، يعني على الحق والمرتهن. فالشاهد أنه إذا كان بينة فالأمر واضح، والكلام والحكم السابق إذا لم يكن ثم بينة وتنازعا فالقول قول المنكر للحديث المذكور. طيب، مسألة ثالثة، واضح هذا الأمر. طيب، إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن بعد حلول الحق جاز وتعلق حقه بثمنه، وإن أذن له قبل حلوله مطلقا فباعه فهل يبطل الرهن؟ ولم يكن عليه عوض؟ يعني صورة المسألة: عمرو جعل عند زيد رهنا، انتهى الأجل، جاء صاحب الرهن قال: سأبيع الرهن حتى يخلصه، له أن يعطيه ويخلص الرهن، الأمر واضح. قالوا: لكن لو جاء قبل الأجل فقال: أعطيني الرهن حتى أبيعه، أحتاج إلى المال. قالوا: فإذا أعطاه الرهن فباعه فسقط حقه في الرهن. هذا على قول طائفة من أهل العلم، يعني قول الحنابلة والشافعية. وأما الحنفية أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن قالوا: يكون الثمن رهنا، الثمن أي الذي بيع الرهن به يكون رهنا. قالوا: لأن الراهن باع الرهن بإذن المرتهن فوجب أن يثبت حقه فيه كما لو حل الأجل. قال الطحاوي: حق المرتهن متعلق بعين الرهن، والثمن بدله، فوجب أن يتعلق به كما لو أتلفه متلف. وهذه صراحة المسألة كما يقال فيها إشكال، المسألة فيها إشكال، لا سيما إذا أعطاه الرهن ليبيعه، هل يلزم برهن الثمن أم لا يلزم؟ فالله أعلم ما هو الراجح في هذه المسألة. لأن لو قلنا بأنه يلزم سنقول قد أذن له في بيعه، وإذا قلنا لا يلزم فيقال بأنه أعطاه لبيعه من أجل أن يرتهنه، وهذا طبعا إذا لم يكن ثم شرط. أما إذا كان ثم شرط فالأمر واضح، يعني إن قال بيعه بشرط أن يبقى الثمن عندي رهن، هذا أمر واضح يكون يعني الأمر على شرطه بالشرط، لكن إذا لم يكن هذا ولا ذاك فالله أعلى وأعلم. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى، هذه مسألة نذكرها كما يقال وتبقى في الذهن، إن يسأل الله عز وجل بمعرفة الراجح فيها في المستقبل، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا. طيب المسألة التي تليها، المرتهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء حتى يستوفي حقه حيا كان الراهن أو ميتا. بمعنى إذا ضاق مال الراهن عن ديونه وطالب الغرماء بديونهم أو حجر عليه لفلسه وأريد قسمة ماله بين غرمائه، قالوا فأول من يقدم من له أرش جناية يتعلق برقبة بعض عبيد المفلس، هو المفلس فعل جناية فتكون الجناية متعلقة برقبة ذلك العبد الذي فعل جناية، قالوا هذا يقدم، ثم من له رهن فإنه يخص بثمنه عن سائر الغرماء. قالوا لأن حقه متعلق بعين الرهن وذمة الراهن معا، وسائرهم أي سائر الغرماء يتعلق حقهم بالذمة دون العين، فكان حقه أقوى. هذا من حيث المعنى. قال وهذا من أكثر فوائد الرهن، يعني هذه الفائدة من أكثر فوائد الرهن، أنه إذا حصل شيء للإنسان تلف ماله أفلس يكون الرهن كما يقال مقابل المال الذي أعطاه لذلك الذي أفلس. طيب قالوا كما ذكر وهذا من أكثر فوائد الرهن، وهو تقديمه بحقه عند فرض مزاحمة الغرماء. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله ولا نعلم في هذا خلافا. فيباع الرهن، فإن كان ثمنه وفق حقه أخذه، إن كان الثمن والرهن سواء أخذ يعني ثمن الرهن مقابل الحق، وإن كان فيه فضل عن دينه رد الباقي على الغرماء. واضح. وإن فضل من دينه شيء، مثلا على كان يعني أقرض زيدا المفلس 1000 والرهن عندما باعه ساوى 800 درهم، بقي له 200، 800 يأخذها والـ200 ماذا يصنع؟ قال وإن فضل من دينه شيء أخذ ثمنه وضرب مع الغرماء ببقية دينه، أي يدخل يصير مع الغرماء يأخذ بسهم من المال المتبقي. قال ثم بعد ذلك من وجد عين ماله، أي من الغرماء، فهو أحق بها، أي من الغرماء. مثلا إنسان باعه مثلا سيارة دينا، إنسان باعه أرضا، إنسان باعه دارا وما أعطاه المال، ما أعطاه حقه، فهو أحق. قال قالوا ثم بعد ذلك من وجد عين مال فهو أحق بها، ثم يقسم الباقي بين الغرماء. هذا في شأن من؟ في شأن المفلس. ثم يقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم، أي تكون أسهم، يعني تجمع الديون كامل فتكون كالأسهم، مثلا هذا له نسبة 10%، هذا 15%، هذا 20%، فتقسم المال المتبقي بحسبه، وكل واحد كما يقال يأخذ الذي وجد. طيب قال ثم يقسم بين الغرماء على قدر ديونهم. قال ولو كان فيهم من دينه ثابت بجناية المفلس لم يقدم وكان أسوة الغرماء، لأن أرش جنايته يتعلق بذمته دون ماله، فهو كبقية الديون بخلاف أرش جناية العبد، فإنها تتعلق بذمته دون ماله، فهو كبقية الديون. نعم هذا تكرار. طيب بخلاف أرش جناية العبد، فإنها تتعلق برقبة العبد، فلذلك كان أحق به ممن تعلق حقه بمجرد الذمة. قال: ولا فرق في استحقاق ثمن الراهن والاختصاص به بين كون الراهن حيا أو ميتا، أي سواء كان حيا أو كان ميتا، لأن تقديم حقه من حيث كان حقه متعلقا من حيث كان حقه متعلقا بعين المال، وهذا المعنى لا يختلف بالحياة والموت، فكذلك ما ثبت به كأرش الجناية. الحاصل أنه يكون مقدم بعد أرش جناية العبد. طيب، مسألة أن المتراهنان إذا شرطا كون الرهن على يدي رجل رضيا به، أي رجل عادل، يكون اشترط في ذلك أن يكون عدلا، وإلا سيكون إذا أعطوا غير العدل يعني إنسان سفيه منهي عنه، لأن الله عز وجل يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. لكن يعني المتراهنان إذا شرطا كون الرهن على يدي رجل رضيا به، يعني مثلا إنسان سيقول: سأعطيك رهن، يقول: يا أخي يعني ما يثق بالمرتهن، يقول: انظر إنسان أمين، نجعل الرهن عنده، إن آتيتك بدينك فالحمد لله أخذت رهني، وإن ما أتيتك بدينك فالمال عند زيد وهو أمين. فالشاهد إذا اتفقا أن يكون الرهن عند رجل ما واتفقا عليه جاز، أي جاز أن يكون الرهن عند ذلك الأمين. قالوا: وكان وكيلا للمرتهن نائبا عنه في القبض، لأن تقدم أن القبض بعضهم يقول شرط صحة أي ابتداءه ودوامه، وبعضهم يقول ابتداء دون دوامه، وبعضهم يقول دوامه دون ابتداءه، ومنهم من يقول بأنه شرط ماذا؟ شرط كمال. فالآن على القول بأنه شرط صحة يقول بأن العدل يقوم مقام من؟ مقام المرتهن. فإذا قبض العبد الرهن صح قبضه. فلذا قالوا في القبض، قال: فمتى قبضه صح قبضه، صح قبض من؟ العدل. ويكون كأنه قبضه من؟ المرتهن. لماذا؟ لأنهم اتفقا عليه. وهذا قول جماعة الفقهاء، منهم عطاء وعمر ابن دينار والثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال الحكم وقتادة وابن أبي ليلى وغيرهم: لا يكون مقبوضا بذلك، لأن القبض من تمام العقد، فتعلق بأحد متعاقدين كالإيجاب والقبول أي في البيع. والصحيح الأول أنه قبض في عقد، فجاز فيه التوكيل كسائر القبوض. واضح هذا الأمر؟ كبقية القبوض يجوز فيه التوكيل. طيب، مسألة يعني بعد هذا: حق المرتهن في الرهن أن يمسكه حتى يؤدي الراهن ما عليه. حق المرتهن في الرهن أن يمسكه حتى يؤدي الراهن ما عليه، فإن لم يأتي به عند الأجل وامتنع كان له أن يرفعه إلى السلطان فيلزمه إما بالسداد وإما ببيع الرهن واستيفاء الحق منه. فإن امتنع حبسه أي الحاكم أو عزره حتى يفعل، فإن لم يفعل وأصر على الامتناع أو كان غائبا أو تغيب واختبأ، يعني تغيب واختبأ، اختبأ جاء وقت الأجل اختبأ ما يريد يدفع. قالوا باعه الحاكم، باعه الحاكم لأنه حق تعين عليه، فقام الحاكم مقامه فيه. فإن كان الثمن مثل الحق أخذ حقه، وإن كان ثمن الرهن أكثر رد عليه الزائد، أي رد على الراهن الزائد. وإن كان أقل من الحق، وإن كان أقل من الحق أخذ الثمن وألزم الراهن بأداء المتبقي. قالوا وليس للمرتهن، وليس للمرتهن بيع الرهن إلا بإذن الراهن أو الحاكم. ليس المرتهن بيع الرهن، أي إذا حل الأجل، حل الأجل، فليس المرتهن يقول خلاص ها يا فلان تأتي بالمال، قال ما سأتك أو هرب أو غاب. ليس المرتهن أن يذهب فيبيع الرهن، بل يرفعه إلى الحاكم، يرفعه إلى الحاكم، إما أن يأذن له الراهن وإما أن يرفعه إلى الحاكم. واضح؟ ها؟ إن عدم الحاكم انظر العدل، انظر الإنسان العدل. يعني ذكروا هذه المسألة قالوا فإن لم يكن فينظر من يوثق به فيباع بثمنه ويشهد على ذلك، ويشهد على ذلك، ثم إن كان سواء أخذ ماله، وإن كان أكثر رد الباقي، وإن كان أقل طالب بماذا؟ بالمتبقي. فلا بد أن يكون عند عدول ويشهد على ذلك، هذا عند عدم وجود الحاكم، كأن يكون كما ذكر في دولة كافرة ليس فيها حاكم. لكن دولة كافرة ما فيها حاكم يحكم. طيب إن كان، طيب مسألة تلي هذا، يعني بعض أهل العلم يقول إن كان الحاكم يعني في الدولة الكافرة إن كان لا يستخرج الحق، يعني كان في دولة كافرة وكان حاكم كافر ولا يستخرج الحق إلا عبر الحاكم، فلا بأس، فلا بأس بالذهاب إليه واستخراج الحق منه لهذا المعنى. طيب مسألة، إن وكل الراهن، إن وكل الراهن المرتهن، إن وكل الراهن المرتهن على بيع الرهن عند حلول الأجل جاز، وكره ما وكرهه مالك إلا أن يرفع الأمر إلى السلطان، وما ذهب إليه مالك أولى، وما ذهب إليه مالك أولى لبعده عن النزاع. فإن أمن التنازع بأن يكون وكله وثم بينة واضحة جاز، والله أعلم. واضح هذا لأنه قد ينكر يقول ما أذنت له، فتحصل نزاع ويحصل خصومة. لكن إن كان ثم بينة فالأمر واضح، لأن الوكالة يعني إذا وكلوا في البيع صح، إذا وكلوا في بيع صح. طيب مسألة أخيرة بإذن الله عز وجل في هذا الباب، وهي الرهن عند الجمهور يتعلق بجملة الحق المرهون فيه وببعضه، أي أنه إذا رهنه في عدد ما فأدى منه بعضه فإن الرهن بأسره يبقى بعد بيد المرتهن حتى يستوفى حقه، أو حتى يستوفي حقه. واضح هذه المسألة أم لا؟ يعني إنسان كان له حق عند إنسان مثلا 100,000 وأعطاه رهن، فأعطاه مثلا مدة 6 أشهر أو 5 أشهر، كل شهر يقول سأعطيك 20,000، أعطاه 20 ثم 20 قال له أعطيني قيمة 40 من الرهن، يعني الرهن كان يتجزئ مثلا، هل يجزئه أم أن الرهن يبقى محبوسا حتى يتخلص جميع ما عليه؟ الجمهور يقولون بأن الرهن يبقى حتى يتخلص جميع ما عليه. وقال قوم بل يبقى من الرهن بيد المرتهن بقدر ما يبقى من الحق. يعني أنه يتجزأ، كل ما دفع له قسط أخذ من الراهن بقدره أو بقدره بقدره. طيب، وحجة الجمهور، وحجة الجمهور أنه محبوس بحق فوجب أن يكون محبوسا بكل جزء منه أصله حبس التركة على الورثة حتى يؤدوا الدين على الميت، أي كحبس التركة على الميت حتى يؤدوا الدين على الميت. يعني واضح هذا معنى أن 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 الرهن كان عن جملة المال، ليس عن أقساط أو عن أبعاضه، كان عن جملة الحق، فإذا لا يخرج حتى ماذا؟ حتى يدفع الحق كله. وحجة الفريق الثاني أن جميعه محبوس بجميعه، قالوا فوجب أن يكون أبعاضه محبوسة بأبعاضه وأصله الكفالة، قالوا كالكفالة يعني. فشاهد والله تعالى أعلم ما ذهب إليه الجمهور، لأن العقد وقع على أن الرهن يكون مقابل الحق، وما دام أن الحق باق فالرهن باق ولو بقي منه جزء يسير إلا أن يتراضيا، إن تراضيا الأمر واضح، لكن إن تنازعا فيقال يبقى الرهن حتى ماذا؟ حتى يخلص جميع الحق. والله تعالى أعلى وأعلم. ويكون بهذا انتهينا من مسائل الرهن بإذن الله عز وجل، وفي الدرس الآتي بإذن الله عز وجل ندخل إلى مسائل أخرى. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.